الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وتقوى ويقينا. وبعد، أخذنا بالأمس معاني الآيات من قوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. ولعلنا أن نذكر ما فيها من الأحكام والفوائد. فأول ذلك أن العلم والحكم منة من الله جل وعلا يهبها لمن يشاء من عباده، فليس مردها إلى قدرة مجردة عند العبد. وفي هذه الآية دلالة على أن بلوغ الدرجة في العلم أولى من بلوغ الدرجة في القوة والشدة، فإنه أسند الشدة إلى غير فاعل، وأسند الحكم والعلم إليه سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن إحسان العبد إلى غيره من أسباب إحسان الله إليه، فمتى أحسنت إلى عباد الله سواء بالموعظة أو بنشر العلم أو بالدلالة على الخير أو بالمعونة في أمور الدنيا، فإن الله جل وعلا يهبك ويحسن إليك. ولذا قال: وكذلك نجزي المحسنين. وفي هذه الآية من الفوائد أن موسى عليه السلام قد عرف من قبل القبط بأنه من بني إسرائيل، ولم يبقى خفيا عليهم شأنه، ومع ذلك وحماه الله جل وعلا من قتلهم، مما يدل على أن حفظ الله للعبد يحميه من جميع الشرور. وفي هذه الآيات مناصرة المظلوم، وأنها من الأمور المشروعة الطيبة التي يسير عليها أنبياء الله. وفي هذه الآيات أن من أراد أن يناصر المظلوم فعليه أن يفكر في طريقة مناصرته لئلا يترتب عليه شيء مخالف للشرع. وفي هذه الآيات بيان ما آتاه الله عز وجل لموسى من قوة وشدة، حيث أن وكزة منه قتلت ذلك الرجل القبطي. وفي هذه الآيات نسبة الموت والقتل إلى من كان متسببا فيه، فلا تقتصر النسبة في ذلك إلى المباشر له. وفي هذه الآيات التحذير من الشيطان الرجيم وبيان أنه عدو مضل. وفي هذه الآيات طلب العبد المغفرة من ربه، فإن الله جل وعلا يغفر الذنوب لمن جاءه تائبا مستغفرا. وفي هذه الآيات سعة رحمة الله جل وعلا ومغفرته لذنوب العباد. وفي هذه الآيات دلالة على أن موسى عليه السلام قبل النبوة كان يتعبد بشرائع الأنبياء السابقين له، فإنه قال هنا: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وقال في الآية الأخرى: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ومما يدل على أنه كان يعرف الله ويدعو الله ويعبد الله جل وعلا. وفي هذه الآيات أن العبد ينبغي به أن يكثر منه فعل الطاعة متى كثر إنعام الله جل وعلا عليه. وفي هذه الآية أن العبد ينبغي به أن يستعمل ما أوتي من وسائل في طاعة الله عز وجل ونصرة المظلوم، لا في نصرة الظالمين المجرمين. وفي هذه الآية وجود الخوف عند موسى عليه السلام، فإنه مرة أصبح في المدينة خائفا، ومرة خرج منها خائفا يترقب. فقال بعض أهل العلم: هذا خوف طبيعي، خاف من بعض المقدرات التي قدرها الله جل وعلا. وقال آخرون: بل هذا الخوف من الله جل وعلا، فموسى خاف من الله أن يسلط عليه بعض العباد، خاف من الله أن يسلط عليه بعض المخلوقات نتيجة فعله، فإنه لم يكن خائفا إلا بعد تلك القصة التي جاءت بين الرجل الإسرائيلي والقبطي. وفي هذه الآيات مشروعية أخذ الأسباب والاحتياط والحذر مما قد يؤدي بالإنسان إلى شيء من الضرر، فإنه كان عليه السلام يترقب وخرج من المدينة خائفا يترقب وتوجه تلقاء مدين. وفي هذه الآيات أيضا مشروعية النصيحة والتحذير الإنسان من أن يسلك مسالك تكون من أسباب إيقاع الظلم عليه. ولذا قال موسى للإسرائيلي: إنك لغوي مبين. وفي هذه الآيات ينبأ أنه لا يكون للإنسان أن يتجبر في الأرض ولا أن يكون مفسدا فيها، وإنما سبيله التواضع وسبيله الإصلاح. وفي هذه الآيات تحذير الغافل مما يراد به من أنواع المكائد والمكر السيء. وفي هذه الآيات ابتعاد الإنسان عن مواطن السوء والشر أولى به من أن يقابل أهلها. وفي هذه الآيات أن من دعا الله جل وعلا باضطرار وشدة احتياج فإن الله يستجيب له، فإنه لما دعا فقال في دعائه: رب نجني من القوم الظالمين، استجاب الله جل وعلا دعاءه. فهذه بعض الفوائد من هذه الآيات، ولعلنا إن شاء الله أن نقرأ آيات أخرى من هذه السورة ابتداء من قوله تعالى: ولما توجه تلقاء مدين، إلى قوله: والله على ما نقول وكيل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل
قوله تعالى ولما توجه أي أن موسى لما هرب من القبط الذين أرادوا أن يقتلوه كان وجهه إلى مدينة مدين توجه من الوجه أي أنه قصد تلك المدينة بطريق لا اعوجاج فيه وكان هذا من أسباب نجاته من القوم الظالمين فإنهم لم يكونوا يتوقعون أن يسلك الطريق الظاهر المعروف الكبير وإنما ظنوا أنه سيسلك الطرق الجانبية على جهة التخفي فلذا فاتهم موسى عليه السلام فإنهم سلكوا الطرق الجانبية وهي طرق معوجة بعيدة وتركوا السبيل أي الطريق الواسع الذي يصل إلى المقصود بأقرب الطرق وكان توجهه تلقاء مدين ومدين في جنوب فلسطين في الشمال الغربي من هذه البلاد السعودية في حينما توجه دعا ربه أن يدله على الطريق وفي هذا أن الإنسان ينبغي به أن يكثر من دعاء الله خصوصا في أوقات الحاجات والضرورات قال عسى ربي توسل إلى الله بتذكر نعم الله عليه فقال ربي لأنه هو الذي رباه وأسدى عليه النعم عسى ربي أن يهديني أي أن يرشدني ويلهمني فإن الهداية لها معنيان مشهوران أحدهما الدلالة والثانية التوفيق وكلاهما مراد هنا فدعا الله أن يوفقه للطريق ودعا الله أن يرشده إليه عسى ربي أن يهديني سواء السبيل السواء وسط الطريق والسبيل الطريق الواسع وهذا من أسباب فوته للقبط حيث لم يتمكنوا من الوصول إليه قال تعالى ولما ورد ماء مدين أي لما وصل موسى عليه السلام إلى مدين كان في مقدمتها آبار المياه، ووجد على ماء مدين أمة من الناس، الأمة الجماعة الكثيرة المتعددة. وقوله من الناس يدل على أنهم متفاوتون في مراتبهم ومتفاوتون في قبائلهم. وجدهم يسقون، أي أن ذلك البئر الكبير يتمكن من السقيا منه في وقت واحد أناس كثر. قال: ووجد من دونهما امرأتين تذودان، يعني أنه وجد دون الناس لم يدخلا إلى ماء مدين، وإنما جلسا خلف اجتماع الناس. وجد امرأتين تذودان، أي تمنعان ماشيتهما من الورود إلى الماء. فهذا منظر غريب، الناس يسقون وهاتان المرأتان خلف الناس لا يسقيان. الناس يظلل بعضهم على بعض وهما في الشمس والحر الشديد، ثم الناس قد أدخلوا ماشيتهم إلى الماء لتشرب، وهاتان المرأتان تردان ماشيتهما من أن تدخلا إلى الماء. فكانت حالة عجيبة اقتضت من موسى أن يتوقف عندها، ولذا قال لهما: ما خطبكما؟ أي ما شأنكما؟ وما الذي جعلكم تنفردون عن الناس بهذه الأفعال؟ فأنتم في مكانكم في محل نائٍ عن الناس، وأنتم في الشمس والحر، وأنتم تمنعون ماشيتكم من سقيا الماء. فقالتا له: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، أي أننا نتوقف حتى يكمل بقية الرعاة سقيهم لماشيتهم وأنعامهم. وكأنهم قالوا: عندنا أسباب، أولها أننا امرأتان وشأن المرأة ألا تخالط الرجال، وثانيهما أنهما يخافان على ماشيتهما من أن يأخذها بقية القوم لضعفهما، وثالثها أنهم خشوا من بقية الرعاة أن يعتدوا عليهم فيطردوهم ويعتدوا على ماشيتهم لئلا يزاحموهم في سقيا الماء. ولما كانت المرأتان ضعيفتين ولم يكن عندهم رجل يذود عنهما، بقيتا خارج مجتمع الناس حتى يكمل الناس سقيهم. وقالوا بأنه لا يوجد عندهم رجل يكون معهم، ولذا قالوا: وأبونا شيخ كبير. أبوهم ليس شعيب المعروف كما ظنه بعضهم، وإن اشترك معه في المدينة التي يعيش فيها فكلاهما في مدين، لكن شعيب في أول حياته قبل أن يهلك قومه كان مشغولا بالدعوة إلى الله، وفي آخر حياته كان قد أهلك قومه وبقي معه من آمن، فقومه يقدرونه ويقومون بحوائجه، فلا تحتاج ابنتاه للذهاب إلى المياه وسقي ماشيتهما بأنفسهما. ولذا فإن هذا الرجل الصالح من أهل مدين ليس هو شعيب النبي عليه السلام. وقوله شيخ كبير، أي بلغ من السن مبلغا كبيرا، فهو شيخ وفي نفس الوقت قد كبر. الشيخ يطلق عندهم على من جاوز 50 وبعضهم يخصه بمن جاوز 60، وكونه قد وصف بأنه كبير يدل على أنه قد ضعف بدنه فيعجز عن الإتيان معهما. قال: فسقى لهما، أي لبى حاجتهما وأدخلهما في الحال ليسقيا مع الناس. فإن كلمة فاء، حرف الفاء، يدل على التعقيب بعد المحادثة التي كانت بينه وبينهما مباشرة، قام بالسقي لهما، وحينئذ استثمر شيئا من وقتهما وخفف عليهما وقت الانتظار. قال: ثم تولى إلى الظل. هذا فيه دلالة على أن الوقت كان وقت حر شديد، ولذا احتاج أن يذهب إلى الظل، ثم هو مكان مشمس ولذا احتاج أن يستظل. وموسى عليه السلام كان قد خرج من بلده من أيام متعددة، وحينئذ لم يكن يجد شيئا يأكله، فمع جوعه الشديد إلا أنه صاول الرعاة في السقي لماشية هاتين المرأتين، ثم بعد ذلك ذهب إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فإنه قد جاع جوعا شديدا ويحتاج إلى أن يملأ بطنه من الطعام، ومن هنا دعا ربه جل وعلا متوسلا بحاجته، متوسلا بإظهار حاجته الشديدة، فقال: ربي، يذكر نفسه بكثرة نعم الله عليه، إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فيه بيان أن الخير والنعم من عند الله جل وعلا، وقوله فقير أي شديد الحاجة، والفقير على الصحيح أشد حاجة من المسكين، فإن الفقير إنما سمي بهذا الاسم أخذا من فقرات الظهر، كأنه قد أخذت فقرة من فقرات ظاهره، فانظر لما يكون عليه من الحاجة الشديدة. والمسكين قد يكون عنده مال لكنه لا يكتفي بماله، ولذا قال تعالى: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، الآية. في هذا الوقت جاءته إحدى المرأتين السابقتين تمشي على استحياء، ومعناه أن هذه المرأة أو هاتان المرأتان عادتا إلى أبيهما الصالح، فقصتا عليه ما حدث لهما وما شاهداه من هذا الرجل، ويبدو أنها قد لاحظت أنه في جوع شديد، إما لضمور بطنه أو نحو ذلك. وحينئذ دعاه الرجل الصالح إلى محله ووعده ووجده أو عرض عليه الطعام فأكل منه شيئا كثيرا، وهذا الذي أغراه بأن يدعوه لأن يمكث عنده بطعام بطنه وبزواجه من ابنته. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، أي أنها تمشي مشيا رقيقا قليلا، قد قامت بستر جميع بدنها ولم تواجهه بالحديث، وإنما عرضت عليه، فقالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فنقلت دعوة أبيها إليه ولم تقم بدعوته بنفسها، وبينت له أن الغرض أن يجزيه على ما فعله من مع ابنتيه وأن يقدم له أجر ذلك. وموسى عليه السلام إنما فعل ما فعل رغبة فيما عند الله وفعلا للمعروف وأملا في ثواب الله جل وعلا، ولم يكن يقصد منهما أجرا. فلما جاءه، أي لما حضر موسى عليه السلام عند هذا الرجل الصالح من أهل مدين وقص عليه القصص، أي ذكر له ما كان بينه وبين فرعون من القصص وقوم فرعون، وهذا هو محل الشاهد من هذه السورة، فإن هذه السورة هي سورة القصص، وقد قال تعالى وقص عليه القصص، كأن الله جل وعلا يشير إلى تبديل حال العبد من حال إلى حال في أوقات يسيرة، كان مطاردا جائعا تعبا، كان يحتاج إلى الخير فقير إليه، فانقلبت حاله فوجد بيتا يأويه وطعاما يأكل منه وامرأة يسكن إليها، وكان ذلك منطلق خير بالنسبة له. ثم بعد ذلك جاءته النبوة، ومن حينئذ يستحضر الإنسان شدة حاجته بل ضرورته إلى ربه جل وعلا في جميع أموره، فيعرض حوائجه كلها عليه سبحانه وتعالى. فقال الرجل الصالح من أهل مدين لا تخف، أي لا يكن في قلبك شيء من الخوف. انظر موسى عليه السلام أصبح في المدينة خائفا وخرج منها خائفا يترقب، فالآن أمنه ذلك الرجل فنقله من الخوف إلى الأمن، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الجوع إلى الشبع، ومن كونه مطاردا شديدا إلى أن يجد المأوى الذي يأوي إليه. فيا عبد الله اعلم أن تصريف الكون بيد رب العزة والجلال، وأنه سبحانه القادر على تحويل حالك في لحظات يسيرة. قال لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، أي أنك أصبحت في بلد لا سلطان لفرعون وقومه عليها، وهي بلد مدين، ومن ثم أنجاك الله منهم وجعلك تسلم من مكرهم ومن تآمرهم. في هذا الوقت قالت إحداهما، أي أن إحدى الابنتين شاهدت هذا الرجل الذي آتاه الله القوة، وشاهدت ما لديه من الأمانة، فطلبت من أبيها أن يستأجره. قالت إحداهما يا أبت استأجره، أي ليكن عندك أجيرا يقوم بالأعمال عنا، يسقي ماشيتنا ويقوم بحوائجنا، إن خير من استأجر القوي الأمين. هذه الجملة أصبحت من الأمثال القرآنية التي فيها خطة لكل الأعمال، فقال إن خير من استأجرت القوي الأمين، من كانت فيه هاتان الخصلتان القوة والأمانة أدى أعماله على أكمل الوجوه، سواء كان عمله الذي يعمله في حراثة أو زراعة أو في عمل عام أو في إمامة عظمى أو في ولاية صغرى، من استجمع هاتين الصفتين كان النصر والتأييد له وكان التوفيق من شأنه. لكن كيف عرفت بأنه قوي أمين؟ أما القوة فعرفتها حينما سقى لهما، فإنه أبعد الناس ومكنهم من سقيا ماشيتهما. وقد وردت في ذلك آثار أنه كان هناك حاجة إلى أعمال كثيرة من أجل أن ترد على الماء للسقيا، قيل بأنه كان عليها صخرة شديدة كبيرة اعتادوا أن لا يتمكن من نقلها إلا 40 شخصا، فكان من شأن موسى أن يقوم بنقلها. وهكذا وردت أحاديث، وردت إسرائيليات متعددة في بيان كيف عرفت أنه من أصحاب القوة. وأما الأمانة فعرفتاه من كونه قد قام معهما ولم يطلب عليهما أجرة ولم يأخذ شيئا من ماشيتهما ولم يطالبهما بشيء من أمور الدنيا. وعرفته أمينا من كونه لم ينظر إلى المرأتين ولم يشخص فيهما نظرا ولم يحادثهما حديث ريبة، وإنما عمل معهم ما عمل احتسابا للأجر وبذلا للمعروف، ثم صد عنهما فعرفت أنه من أهل الأمانة. وقيل في بعض ما يروى بأن المرأة لما سارت أمامه في عودتها إلى بيتها كانت الريح تكشف شيئا من ثيابها، فقال لها موسى عليه السلام كوني خلفي ودليني على الطريق. فقال والد هاتين المرأتين إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، أي أرغب في أن أزوجك بواحدة من هاتين المرأتين. وهذا فيه دليل على أن هذا الرجل كان عنده بنات أخريات، فإنه قال إحدى ابنتي هاتين، مما يدل على أن له بنات أخريات، في مقابل أن تأجرني 8 حجج، أي أن تكون أجيرا عندي 8 سنوات. وهذا فيه دلالة على أن الحج كان معروفا عندهم وأنه كانوا يحجون في كل عام. وفي هذا دلالة على أن هاتين المرأتين من العرب، وأن هذا الرجل الصالح من أهل مدين عربي، بقوا على إرث إبراهيم عليه السلام في حج البيت. قال فإن أتممت 10 فمن عندك، أي إذا أردت أن تكمل 10 فهذا فضل منك وإحسان لا ألزمك به ولا أجيبه عليك. وفي هذا دلالة على أن عدد 10 عدد تمام وكمال، ويدل عليه أيضا قول الله جل وعلا تلك 10 كاملة. وفي هذا بيان أن الطريقة العشرية في الأرقام طريقة معروفة في الزمان الماضي، وأنها ليست من الأمور المحدثة كما يقوله بعض أهل التواريخ. قال وما أريد أن أشق عليك، أي لن أكلفك بأعمال شديدة شاقة، وإنما ستؤدي أعمالا سهلة يسيرة، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. هذه مرغبات، رغبه في العمل بهذه الأمور، أولها قدم له الرغبة في أن يزوجه بابنته، وحينئذ كأنه قد جعله بمثابة ابنه، ثم حدد مدة معلومة هي 8 سنوات إلى 10، ثم رغبه في العمل بأن ذكر له أن مهام العمل سهلة يسيرة، ثم بين له أنه سيعامله معاملة حسنة رفيقة رقيقة، ولذا قال ستجدني إن شاء الله من الصالحين، أي ممن يحسنون التعامل معك ولا يعاملونك إلا بما هو الأصلح لك. حينئذ قال موسى عليه السلام ذلك بيني وبينك، أي هذا عقد لازم بيني وبينك ألتزمه وأسير عليه، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، أي سواء كان 8 سنوات أو 10 سنوات كلاهما لا عدوان علي فيه، أي بأن العروض التي عرضتها علي تستحق العمل هذه المدد، وكأن هذا يشير إلى أنه بقي 10 سنوات عنده، وفي هذا دلالة على أن السنة عندهم كانت بالسنة القمرية، فإن السنة القمرية لا يقع فيها الحج إلا مرة واحدة. قال والله على ما نقول وكيل، أي نفوض الأمر إليه ونشهده على ما نحن فيه من هذا العقد، وفي هذا دلالة على أن العقود تنعقد بمجرد الأقوال على ما سيأتي إن شاء الله بيانه في الأحكام الفقهية المستقاة من هذه الآية مما سنذكره في الغد بإذن الله جل وعلا. بارك الله فيكم وأسعدكم الله ورزقكم فهم كتابه والعمل بما فيه، كما نسأله جل وعلا أن يصلح قلوب الجميع وأن يملأها من التقوى والإيمان وأن يبعد عنها أنواع الأمراض أمراض الشهوات والشبهات، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال جميع المسلمين وأن يجعلهم عاملين بالكتاب والسنة وأن يكفيهم شر من أراد بهم سوءا وشرا ممن يريد أن يضلهم عن سبيل الله أو يريد أن يغويهم عن طريق الهداية أو يريد أن يلحق بهم الأذى والضرر، كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا في هذه البلاد لكل خير وأن يجعله من أسباب الهدى والتقى، كما نسأله جل وعلا أن يجعل جميع ولاة المسلمين من أسباب الرحمة لهم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.